بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: التسبيح بالمسبحة بدعة، فهل هذه البدعة أعظم من الزنا وقتل النفس المحرمة؟ فهل يقال كل بدعة أعظم وأشد من كل معصية؟
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الراجح أن التسبيح بالمسبحة ما هو ما عليه دليل، لكن ليس متفقا عليه أنه بدعة، ما هو متفق عليه أنه بدعة. وأيضا الذين قالوا بأنه مشروع أخذوا ببعض الأمور، يعني أنها بعض كانت تصبح بالحصى، وقاسوها أيضا التسبيح باليد، وقالوا إن المقصود منه الحصى الإحصاء، وهذا إحصاء وحصر. فنعم، لهذا ما هو أعظم من قتل النفس، وما هو أعظم كذلك من الزنا وما كان من ذلك. لا، نعم. هل كل بدعة أعظم من أي معصية؟ البدع منها ما هو مخرج من الملة، ومنها ما ليس بمخرج من الملة. وعلى القول بأن البدع العظائم التي ليس مخرجا من الملة تتفاوت، وكعظائم الذنوب تتفاوت كل بحسبه. نعم.
يقول السائل: هل الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد؟ لأننا نسمع بعض الناس يقولون: قد تختلف الآراء في ذلك، لكن عندكم تشدد ولا ترضون إلا بأخذ رأيكم.
الجرح والتعديل يؤخذ من أهله، ولهذا إذا أخذ من أهله وبحجة وبين وفسر كان ذلك بحق، كان ذلك نافعا، وعليه جرى عمل السلف رضوان الله عليهم. فليس عبارة على أنه ما ترضون إلا بقوم. هات ترجمة مثلا رجل من المحدثين ونتحاكم فيه، وننظر كلام الجرح، كلام الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، هل يكون ضعيفا أو يكون ثقة؟ ستخرج بحجج من أهل العلم والمحدثين أنه إن كان الجرح فيه شديدا ضعف، وإن كان الجرح يسير أو اختلف الجرح والتعديل فيه أو كان، ربما خرج إلى أنه محتج به إما ثقة أو صدوق. هذا كلامهم موزون مضبوط، على هذا قام علم المصطلح وتصحيح الأحاديث وتضعيفها الذي أجمع عليه المسلمون. وفي الجانب الآخر جرح أهل الأهواء، هذا يأتي يثبت أن هذا الرجل قدري أو هذا الرجل يعني رافضي، يثبت بقرائن، يثبت بقرائن أو بحقائق، والمثبت مقدم على النافي. إذا نفذ، إذا أثبت إنسان ببراهين كذا، فالمثبت مقدم وأخذ بقول المثبت. فإن لم تكن يكون مبينا الجرح، أو كان ما هناك أدلة، أو كان عن هوى، فإن من الجارحين من يجرح بهوى، ما يكون مثلا صاحب هوى ويجرح صاحب الحق، وهذا لا قيمة له. إنما يكون بضوابطه الجرح، بضوابطه الشرعية المذكورة في كتب الجرح والتعديل وكتب المصطلح، يعني من التصنيف في ذلك. ما يعني المسألة ما هي متروكة إلى الأذواق، وإلى أنك أنت يعني ما تريد لرأيك وأنا ما أريد لرأيي. المسألة مضبوطة عند أهل العلم، وعلى بعضها إجماعات، فإن الجرح والتعديل أجمع عليها أهل العلم أنه ليس من الغيبة، وأنه مشروع بل مستحب، بل قد يكون واجبا نصحا للأمة، نصحا للأمة. نعم.
يقول السائل: إذا خرجنا إلى السوق أو غير السوق في بلاد سيئون، وصلينا الفريضة في أحد المساجد التي هي بأيدي أهل الأهواء من أصحاب أبي الحسن والصوفية وغيرهم، فهل تنصحنا أن نلقي كلمة للناس بعد استئذان إمام المسجد أم لا؟
الجواب عندكم خير من مساجد، صلوا في مساجد السنة أينما ذهبتم تجدون إن شاء الله مساجد سنة، صلوا فيها وتكلموا فيها وانعشوا الدعوة فيها وتعينون إخوانكم ويستبشرون بكم، وهذا خير. فسيئون في داخلها وفي قراها، وكثير من البلدان عدن كذلك، حضرموت بشتى قراها أيضا الداخل والساحل مساجد كثير. لكن إذا مررت يا أخي بمسجد ما تدري من فيه، سواء كان من ذكرت وما تدري ما فيه وما عرفت، وأعطيت الناس كلمة تحثهم على طاعة الله، تحذر من الشرك، تأمر بالتوحيد، تحذر من البدعة، تأمر بالسنة، تحذر من الجهل، تأمر بالعلم، تنصح بالعلم وما كان من ذلك، هذه أشياء يا الناس يستفيدونها وبحاجة إليها. وكثير من يصلي عوام ممن يصلي ولا له حول حد. ولا أنصح بالصلاة في مساجد الصوفية، واحذر، لا أنصحك واحذر أن تصلي في مسجد صوفي صلي بك صوفي. على هذا جرى طريقة إخواننا في حضرموت حفظهم الله سائر أهل السنة، ما يصلون في مساجد الصوفية، ما يصلون فيها من قديم وحديث. صلي في مساجد السنة، وصلي حتى في مساجد الحزبيين الذين هم أصحاب انحرافات وضلال لكنهم ليسوا صوفية، هم صوفية الصلاة خلفهم تصح، أما إذا عرفت أنه صوفي كيف تصلي خلف الصوفي؟
يقول السائل: رجل تزوج بامرأة أخرى، وكان سبب زواجه هو نشوز زوجته الأولى، وهي تقول إن سبب نشوزها أنه يضربها ويسبها ويلعنها، وأشارت على زوجها لما أتى يراجعها أن يتزوج بالثانية، وإنها لم تعد تريده، لكنه قال لها: إذا تزوجت بزوجة أخرى لا أستطيع العدل، فتزوج بأخرى. وبعد مرور سنتين طالبته الأولى بالعدل بينها وبين ضرتها، فرفض وقال: أنا قد أخبرتك أني ما أستطيع العدل إذا تزوجت الثانية، فصار لا يعطيها شيئا، لا نفقة ولا مبيت ولا غيره، وهو لا يريد طلاقها، إنما يريد أن تبقى معلقة، فما حكم ذلك؟ وهل له أن يحتج أنه شرط عليها عدم العدل؟ وهل يسلم من الإثم؟
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إما أن يعدل كما أراد كما أمر الله، إن الله أمر بالعدل، وإما أنها تتنازل هي بذاتها، مثلا أنها تتنازل وترضى بالبقاء معه على عدم عشرة ونفقة، أو على عدم عشرة مع النفقة، أو على عدم نفقة مع العشرة، حسب ما إذا تراضى رضيت. أما هي تطلب العشرة وتخاف على نفسها الفتنة وتريد الإعفاف، ويقول شرط عليك امساكم معروف وتسريحهم بإحسان ولا تذروها كالمعلقة، كما قال الله سبحانه: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزم الطلاق فإن الله سميع عليم.
يقول أيضا: الزوجة الثانية تقول إنها اتفقت مع الرجل أنه لن يراجع زوجته الأولى، ولما أراد أن يعطي زوجته الأولى أيسر الحقوق طالبته الثانية أن يوفي بشرطها، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فهل يوفي بشرطها في مثل هذه الحالة، علما إنه لم يطلق الأولى وإنما بقيت في بيت أحد أبنائها؟
هذا شرط باطل، إذا شرطت عليها أنه لا يعدل الأولى شرطها باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
يقول السائل: ما حال حديث النهي عن النوم بعد العصر؟
لا يثبت فيه حديث، وقد كرهه الأطباء وكثير من العلماء، قالوا المداومة عليه تضر. لكن في بعض الحالات يكون إنسان مرهق يستريح، ما في مانع، يعني في حالة مرض، في حالة إرهاق، في حالة نوم شديد يعني. أما المداومة عليه والاستمرار عليه ضر، كما في زاد المعاد وغيره، وليس في حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه.
يقول السائل: هل أحاديث عمدة الأحكام كلها صحيحة؟
هذا هو الأصل، أن المقدسي سواء في الكبرى والصغرى تحرى الصحة، لكن وجد أوهام فيها في الكبرى والصغرى، وهي وجدت أوهام نبه عليها من حقق الكتاب، وجدت أوهام، وإلا هذا هو المتحرى.
يقول السائل: ما حكم هذا القول: لا تأخذ كتب الأحياء فالحي لا تؤمن عليه الفتنة؟
هذا في خطأ، إن من الأحياء من كتبه نافعة، ومن الأحياء أهل السنة لا يجوز ترك كتبهم لمن يؤلفون، أي يؤلفون من أجل أن يفيدوا المسلمين، أو يؤلفون من أجل أن لا ينتفعوا بها، هذا خطأ. الكتب النافعة تستفاد في حياة مؤلفها وبعد موته، والكتب الباطلة تهجر وتترك في حياة مؤلفها وبعد موته. والعبرة بالنفع في الكتاب، إذا كان مؤلفه نافع وصالح والكتاب نافع وصالح، لا يجوز لك أن تترك الخير، لا يجوز لك أن تترك الخير. ومن هذا أظنك ستترك سماع خطبته، وسيسترسل بك أيضا إلى ترك سماع نصائحه، ما تمنع عليه الفتنة، لا تقبل نصحه، لا تقبل، لأن كتب نصائح وعلوم، لا تقبل علمه وتعاليفه الناصحة النافعة، لا تقبل نصحه ومواعظه، لا تقبل دعوته، وخلك مع الأموات. قد تستجد أمور وتحدث حوادث، تحدث حوادث، يعني أمور مثلا ديمقراطية، أمور كذا ما عرفها، ما تجد ربما كلاما فيها المتقدم، تحتاج تسمع من العالم ما يدلك ويبصرك فيها، حزبية، أشياء، جمعيات، يسمى يعني بالأمور مستجدة. فتذهب تبحث لها في صحيح البخاري ما كان ذلك، قد لا تجد بعض المستجدات التي هي من كذا، تجدها في استنباطات العالم السلفي. أترك لك التخبط، أصلحك الله، أضبط أضبط كما قلنا لذلك بعض إخواننا من أفتي سواء.
يقول السائل: امرأة تسأل: هل إذا أخذها محرمها إلى مكة المكرمة لتمكث فترة هي ووالدتها، وهو رجع ولم يجلس معهن، هل فيه محذور، وهل هذا يجوز؟
سواء أخذها زيارة أو سكن هناك وضعها في بيت، يعني كان من أهل مكة أو كان وافدا أو كان معام حجا ومعتمرا وبقي هناك وسكن مثلا، وترك أهله وترك من يعني محارمه في صيانة، في رعاية، عدم ضياع، وذهب سواء لسفر أو غيره، فلا محظور، ما زال الناس يسافرون ويتركون أهالهم في بلدانهم وغير بلدانهم في أمن وأمان، ما هناك محظور، لكن مع الرعاية، مع النباهة، ولا يطول الغيبة لا إذا كان في بلده ولا إذا كان خارج بلده عن أهله. إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. أما إذا وضعها هناك ورجع أو سافر مكانا آخر وترك لها الحبل على الغارب، تخرج من الليل أو نهار، وتذهب الأسواق، وتذهب الحرم مفردها، وتزاحم الناس مفردها، هذا غلط، هذا تضيع، هذا لا يجوز له، حتى لو ذهبت تطوف مفردها. الدنيا فتنة، والحرم مزدحم، وكذلك الشر كثير، وما كان من ذلك لا تتركها، وبالأخص إذا تركها في فندق، فيه اختلاط، تخرج من الاختلاط تدخل الاختلاط، كلامنا إذا تركها في مكان آمن. أما يرجم بها في فندق يذهب إلى مكان دولة كذا أو يرجع بلده يقول لها قضي أيام 3 أشهر هناك أنت ومن معك وأنا أروح، هذا تفريط وتضييع. أقول لكم رأي سنة رعيته تحتاج إلى غداء من يشتري لها، إما أن تذهب الأسواق وتشتري لنفسها مثلاً، إما تتصل بذلك يعني تلك الشركة التي توصل ويصل لها وتحاسبه هي ويقدم لها يأخر لها وما أدري ما من وراء ذلك من شر. ما ينفع.
يقول السائل: معي نحل وأريد أن أعرف كم الزكاة عليه، أحصل منه حوالي 5 ملايين وأصرف منها في سكر ونقل وعمال وغيرها حوالي 4 ملايين، وبعض السنين ما يصفى لي شيء، ربما أصرف 5 ملايين وأكثر، فهل أزكي؟
على ما تزكي وقد صرفتها ما عندك شيء، حتى أيضا لو عندك مال من حق يعني ماذا عندك نحل تريد تزكي النحل، النحل ما يزكى، أو تريد تزكي العسل بذاته من كل أشرة آزق زق أي من كل أشرة جوالين جالون، ما ثبت فيه الحديث كما ذكر غير واحد، ولخص ذلك الفيروز آبادي فيما لم يثبت فيه حديث أنه لم يثبت في زكاة العسل شيء، فليس في العسل زكاة وليس في النحل زكاة وليس في مالك المذكور الذي قد أتلفته في النفقة ما هو مال حال قارض بلغ النصاب حاله الحول زكاة. وينبه أيضا أنه إن لم يكن فيه زكاة وفعل الخير لعلكم تفلحون، فليس معناه أنه إن لم يكن زكاة في العسل أنه ما يتصدق وما يحسن، بلى أن هذا ما نقصت صدقة من مال انفق ينفق عليك، فإذا مر الرعاء مثلا أو مر بعض المسافرين أو بعض كذا انفق وبذل، أعطي الشيء اليسير والشيء كذا وهذا، وأصحاب القرية مثل الإبل كما جاء مثلا: ومن حقها حلبها يوم وردها، وما كان ذلك الشيء اليسير بما لا ضرر عليك يجعل الله لك البركة.
يقول السائل: تزوج ابن خالتي على بنت خالي، جلس معها 4 أشهر وهي مريضة بهذا المس، ونحن لا نعلم ولا أهلها يعلمون بهذا المرض، والآن طلبوا الطلاق، فهل يجب عليهم رد المهر للرجل؟
ما دام زوجوها ولا يعلمون وهو لا يعلم فمعناه زوجوها هي سليمة على هذا الاعتقاد، سواء فيها من قبل أحد أو طرأ عليها بعد، ما يرد إذا استحل منها شيء المهر بما استحل منها ولا يرد إليه شيء، وإن لم يكن استحل منها شيء ولم يكن دخل بها فنصف ما فرضتم كما قال الله: طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم.
يقول السائل: حصلت على بضاعة وأريد أشتريها، ولكن لا يوجد معي مبلغ كاف لسداد قيمتها، وجاء شخص آخر وقال: أنا سأشتري البضاعة وأتملكها ثم أبيعها لك وأقسط عليك قيمتها، ما حكم هذه الطريقة وهل تدخل في الربا؟
معناه أنك عجزت أن شراءها، شراءها غيرك وباعها عليك، ما في مانع سواء باعها عليك بالتقسيط أو باعها عليك بغير تقسيط، الأمر واسع، حتى لو قسطها وزاد باعتبار أنه قسطها وقال: إن أردتها نقدا بكذا أو نسيها بكذا، ليس هذا من باب الربا. نعم.
يقول السائل: أنا شاب سلفي وأذهب كل صباح إلى العمل، وزوجتي تدرس كل صباح في أحد المدارس التابعة للمساجد السلفية في منطقتنا، وتعود إلى البيت ظهرا، وأنا أيضا أعود من العمل ظهرا، فقصرت في أمور البيت كثيرا حتى عند عودتي من العمل أنتظر ساعات حتى تحضر لنا الغداء، وحتى يوم إجازتي من العمل تنشغل عني أحيانا بالمراجعة، فأصبح كل وقتها بين الدراسة والعناية بالأولاد، فمنعتها من الذهاب إلى هذا المسجد وأمرتها أن تدرس في البيت، فهل علي شيء وما نصيحتكم في هذا؟
الجواب: لا إفراط ولا تفريط، اجعل لها وقتا لطلب العلم، مثلا من حيث تذهب إذا كان عندها بعض ما تأخذه من العلم مع أخواتها، اجعل لها وقتا، واجعل باقي الأوقات تربي أولادها، وكذلك لمصلحة بيتها ونفع بيتها والعناية ببيتها، ولا بأس بالترتيب لهذا، لا يحصل تضييع أنها واصل وهي في يعني في الدروس وفي كذا. أما من حيث رعاية الأولاد فشأن النساء هذا كلهن، وما يحصل مع هذا كبير تقصير في البيت. وأما من حيث ذهابها فلا بأس أن يأذن لها بما لا ضرر عليه ولا على الأولاد، لا ضرر عليه من حيث أنها تقصر في حقه، ولا كذلك على الأولاد تقصر في حق الأولاد، ويجمع بين عنايته بها في أنها تتعلم وتتفقه وتنفع، وتدعو النساء، تدعو النساء في قرارها. أنا لا أنصح أن تخرج النساء دعوة، ولي في ذلك رسالة مطبوعة، ولكن القصد أنها تعلم، تجلس تعلم، ما هناك مانع. عائشة كانت تعلم، والصالحات يعلمنا، ادعو إلى ربك سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة. فنعم، هذا هو جمعا بين هذا وهذا مما لا تفريط فيه، وقرنا في بيوتكن، وهذه أشياء واجبة، حق زوجها واجب عليها، حق أبنائها واجب عليها، وكونها تعلم أو شيء من ذلك ربما ما قد يصل حد الوجوب، يصل حد الاستحباب، والواجب مقدم. ومع ذلك لا بأس، فإن الإنسان إذا اعتنى بامرأته رأى خيرها ونفعها لنفسها لأولادها له، هكذا أيضا فيما بينه وبين ربها. واجب التعاون على تعليم المرأة، أن يعينها وتعينه أن تتعلم وتتفقه، هذا خير كثير. والله ما أحوج النساء إلى فقيهات النساء وطالبات وعالمات من النساء، ما أجوها ما أحوج ذلك، أنت ما تستطيع تؤدي الغرض في بعض الأمور. قالت عائشة: فأخذتها فقلت اصنعي كذا وكذا، حين قال تمسحي، يعني خذي هذا يعني تطهري بها. قالت: كيف أصنع؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. ما يستطيع النبي سيوضح في أمور حيض وما إلى ذلك. فسحبتها عائشة وبينت لها، فقد تبين المرأة للمرأة ما لا يستطيع أن يبين الرجل. الأصل في دعوة الأمة بشتى أنواعهم ذكورا وإناثا العلماء، يعني يأخذوا علمهم من العلماء، ما تبقى مقتصرة على امرأة ما تعطيها العلم كما ينبغي، ولا يبقى أيضا الإنسان مقتصرا على إمام مسجده، وإنما على العلماء. نعم.
يقول السائل: هناك إخوة مغتربون في أمريكا يسألون عن حكم إخراج أسلحة إلى اليمن لغرض بيعها والحصول على المبالغ الذي يريدونها حيث، وأنه غير مسموح لهم إرسال أكثر من 5,000 دولار كل شهر، فما الحكم في هذا العمل؟
العمل في ترويج الأسلحة وأنت تعلم أن من يستقبلها ومن يأخذها من هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بشتى أنواعهم عمل لا يجوز. العمل في ترويج الأسلحة وتبيع ممن هب ودب، تبيع من الرافضي وأخذه الرافضي وقتل المسلم، تعاون الإثم العدوان، تعاون البر والتقوى، ولا تعاون الإثم العدوان. تبيع من إنسان يعني يرى أن الانتحارات وأن الكمائن وأن ما إلى ذلك أن هذا، ويذهب يقتل المسلمين، يتفجر بها. الحذر الحذر من الكسب البطال، هذا كسب بطال، لا سيما وأنت تبيع مما هب ودب. نعم.
يقول
وعلى ذلك فتوى أهل العلم في عدم بيع السلاح للعدو وفي حال الفتنة.
يقول السائل: ما هي محبطات الأعمال؟
الكفر بالله والشرك بالله والردة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كسراب بقيعة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الكفر والشرك والردة. أما غير ذلك من الأعمال الصالحة، أقصد من الأعمال من كبائر الذنوب ما تحبط الأعمال، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخطيئة المحيطة به هي خطيئة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أما غير الشرك من الخطايا ما تحيط بصاحبها.